المغرب مباشرة، والوزارة مقررة بعد المغرب. وكان الدرس الراجعي أسهل إنه كان بعد التراويح بعد العشاء على كل حال في طوال السنة. ولذلك سنلتقي الليلة في إتمام الدورة الخاصة بهذا المسجد في شرح كتاب دليل الطالب كتاب الصيام، نتم إن شاء الله اليوم وغد، وبعد ما ننتهي من هذا الكتاب نرجع لقراءة كتاب هو من أحسن الكتب اللي تحبونها بعد البخاري ومسلم والنسائي وما بقي من أحكام رمضان. وقد انتهينا من كل الكتب والحمد لله المتعلقة بأحكام الصيام رمضان والاعتكاف من البخاري ومسلم والترمذي وداود والموطأ وغيرها، بس فقط بقي الدارمي والنسائي. الدارمي خديجة بغلف، والنسائي يتم في مسجدنا في رمضان إن شاء الله ننتهي من كتاب الصيام. حينئذ نبلغ إخوانكم أن يجتمعوا معنا ويشاركونا في مدارسة أحكام الصيام من خلال كتاب دليل الطالب من كتب الحنابلة المختصرة الليلة إن شاء الله بعد التراويح في درس مختصر تعلمون نوجه الطلاب في رمضان لكثرة تلاوة قراءات السلف والتخفيف من الدروس قدر المستطاع، ليتسنى موافقة النبي والصحابة والسلف الصالح في كثرة التلاوة في أيام رمضان، وأدنى ذلك 3 أيام كما في عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وغيره. وسنخص هذا المجلس عباد الله في عنوان هذا المجلس رمضان والوالدة. أقول إنه يعيش معنا ربما أحد الوالدين أو يكونا في منزل منفصل، فأطع الله فيهما، والذي أمرك ببرهما قبل وفاتهما بل وبعد وفاتهما للدعاء لهم والصدق عنهم إلى آخره. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي بأدب وتوقير، أدب وتوقير، سواء كانت مخاطبته من طريق الواتساب. بعض الوالدات يملك على كبر سنهم يملكن القدرة على كتاب الواتساب أو الرسائل النصية أو المحادثات والمخاطبات المجلسية المجالس بتوقير وأدب. أما يأتي إنسان قادم أمير بلده بل مدير مكتبة بأدب وتوقير ويعطيه الألقاب، هذا مطلوب، توقير والسلطة عبادة، توقير السلطة والأدب معه. فيأتي في مجلس الوالد يرفع صوته على والديه سيما في رمضان وينتهر والديه ويغتابه ويشغب عليه، هذه مصيبة. لا مصيبة أعظم من مصيبة المرء في دينه. دنياها الدنيا تتغير، مد وجزر، اليوم أنت فقير غدا غني، اليوم أنت مريض غدا صحيح، تلك أيام داولها بين الناس. لكن إذا صارت المصيبة في الدين هذه أعظم مصيبة. فأعظم من مصيبة بعد الشرك مصيبة الإنسان في والديه الذين هم سبب وجوده في هذه الحياة الدنيا وسبب قيامه بطاعة الله بنعمة بعد فضل الله نعمة الولادة. حملته أمه وهنا على وهن كرها، وحينئذ نذكر بأن من دفن والديه، نعم من دفنهما فسيكون حاله أسوأ من قبل الدفن في دينه. متى؟ إذا فرط في والديه، في جنبه، في جنب الله المتعلق بالوالدين.
قال وقضى ربك لا تعبد الله بالوالدين إحسانا. فإن جبريل قال من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل أهل الجنة فبعده الله. فحينئذ إذا ترك الواجب مع والديه، لأن فيه بر نافلة، فيه بر واجب تعرفون، فالبر إما أن يكون الواجب إما أن يكون بالمال والبدن واللسان، هذا واجب باللسان. من البر الواجب أن تنصح الوالدين بأدب وتوقير كما فعل إبراهيم مع والده، لكن بأدب وتوقير، ترك تعالي وترك إلزامات وترك يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إلى آخر ما قال. والوالد ينتهر ويقول لا أرجو منك واهجرني مليا، يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي. هذا هو الخطاب والأدب، قل لهما قولا كريما، أي بأدب وتوقير. وأعجب ما سمعت وهو قول لو صدر عن عالم لقول العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، إن سمعت أنه يهجر الولد والده ليش؟ لإصلاحه، يهجر والدته لإصلاحها. الله أكبر الله أكبر. ابن تيمية يسأل عن أم في عهده تقيم مع رجل أجنبي بالحرام الزنا والفواحش، فالسائل يقول لابن تيمية، يقول السائل هل أبرها يعني أم أهجرها وأفعل وأساهم في رجمها؟ أو فقال لو كانت أمك مشركة لوجب عليك برها في الشرك، والزنا أدنى من الشرك، ما بأولى وأحرى أن تبرها وهي فيما دون الشرك. وبالوالدين إحسانا، ما قال وبالوالدين المؤمنين أو المسلمين إحسانا، بالوالدين عموما، يعني النصوص اللي جاءت في البر والتشديد فيه ترى في كل والدين حتى لو كان يقول لكن ما طيقة أشوف والدي يفعل، وإذ ما طيقة هذا والدك حسب عليك. والنصوص مفيدة للعموم. نسمع شكاوى من بعض أخواننا، يعني يكاد وده يعق والدته والده، يقول والدتي يا شيخ شغب علي، أجيها من هنا تجيني من هنا، ضيق علي تعبتني إلى آخر. مهما كان احتمل وأجرك أكثر من غيره، ولا تكافئها بالمثل، فليس الواصل بالمكافئ. يقول إذا والدي كذا راح معي البحر وشربت معه كوب قهوة شاي وطعمنا طعام حسن، هذا الوالد. أما ينتهرني وكذا لا والله ما عاد شو أدوس له بيت وأرد عليه، هذا مو بار، هذا جاهل بالبر. فلا إفراط ولا تفريط، ما يصل برك لحد الذهول. تأمرك الأم تطلق الزوجة تطلقها، تأمرك الأم تذهب أو تترك درس فرض عين عليك تحضره تعقل دينه، ثم أنك تبره وتترك العلم، ما نقول لك هذا، نقول لك توسط. قال ابن تيمية إذا أمرت الوالدة الرجل بطلاق امرأته فليس من برها طلاقها. وأما عمر واستجابة ابن عمر بأمر الرسول كان ذلك كما قال إمام أحمد، من يأتيني بمثل عمر أقول له طلق. عمر لن يأمر ولده الذي في امرأة كان يحبها ابن عمر بطلاق امرأته إلا وكانت تعرفون، يعني إلا وكان ابن عمر في حق شرعي يعرفه، يرى المرأة تستاهل الطلاق شرعا، فقال لولده ابن عمر طلقها، وراح للنبي قال نعم أجبه، وكان يحبها حبا شديدا، ومع ذلك طلقها وأطاع الرسول. إذن لا تكون في البر حد الذهول، تعصي الله من أجل بر والدك، ويقول لك الوالد روح يا وليدي جيب لي باكيت دخان صلح لي الشيشة شكلها تنفس أشرب تنفس مدري إيش، صلح لي يا أحد، أو صلح لي العود الوتر الأخير أحس أنه رنة تحبيب زينة روح للصيانة. لا،
وتعاون البر والتقوى ايش؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما يكون برك والديك لحد تطيعهم في المعصية، لأنه لا طاعة للمخلوق ايش؟ في معصية الخالق. ولا أيضا تقدم رضا الزوجة على الوالدين، كما في الحديث: وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا فأتيت بغبوقهما والصبيان يتصايحون من الجوع وهو واقف على رأس والديه حتى لما قام أسقاهما فرجت الصخرة. الاعتدال الشرعي، لأن أنت فيه اعتدال إن صح التعبير ليبرالي أو فلسفي عقلاني، وفيه اعتدال
شرعي
اللي هو الوسطية الشرعية. الوسطية الشرعية
إيش ضابطها؟
اتباع السنة، جعلناكم
مثل وسطا. أما الوسطية إن صح التعبير الليبرالية أو العقلانية الفلسفية هي مرحلة أو درجة عقلانية
لاتخاذ الوسطية بحسب مقتضى العقل والعرف، والعبادة لا تعرف
بالاقتضاء العقلي ولا الطراد العرفي كما قرر العلماء. فهو يقول في نفسه: يا أخي إن جاء العيد وأول ما قالوا لك بنات عمك هنا، رحت الحجرة الثانية، الرجال لحال والنساء، ادخل مد يدك عليها بس ما تقبلها، خليك معتدل. احنا ما نقول لك اذني، مد يدك بس وبسرعة يعني، خليك ايش كذاك اللي فصل صير عنده عدوى بهذا. صلصير الجمرات طالع واحد لهذا، أعوذ بالله، تزاحم الناس حتى يكاد الرجل يلتصق في المرأة. فصاح إنسان في خير قال: افتح الباب، الرجل يلتصق يعني بالهذا. قال: خلى الباب هي كلها شوي. هل هذه وسطية صحيحة؟ اعتدال صحيح؟ ايه الاعتدال، اتباع السلف، اتباع النبي والصحابة. هذه الشوية ذي وش تسوي فيه؟ ولا لحظة. كيف يعني شوية؟ ما يجوز. فإذا هذه الوسطية اتباع السلف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا، قال: لأن يمس، لأن يدك رأس أحدكم مخيط من حديد خير أن يمس امرأة لا تحل له. إذن يكون في البر حد الوسط، لأن الآن هذه مقدمة قبل المسائل، نتكلم فيها على وجوب البر والحث على إدراك الوالدين قبل وفاتهم حتى لا تصيب الإنسان دعوة جبريل، والترغيب والترهيب في هذا مثل ما سمعتم في الخطبة الحديث الذي خرج الطبراني أو الحاكم في المستدرك، قال: قل آمين. قال: آمين. قال: من أدرك والدي وحدهما فمات ولم يدخلها الجنة يعني ببرهم فأبعده الله عن الرحمة. وأيضا لأنه أفرض واحد فرط قال: خلاص دعوة جبريل جاتني، هذا رجم بالغيب. خلاص يا أخي، أنت خاف أنك تكون ذاك المسيء، لكن أعمل بأسباب رفع الملام عنك والعقوبة. استغفر الله، استغفر لهم بعد وفاتهم، تصدق عنهم، حج لم يحج أو يعتمران، صل صديقهما وبرهم إلى آخره، وأذهب حر ذاك الجفا في حياتهم ببرد هذا بعد موتهم. سيما وقد خرج مسلم في صحيحه إن الله يرفع عبده في الجنة درجات، لبعده هو قاعد يرتفع ما يتذكر أعمال صالحة يسويها يعني من قيام ليل من صيام نهار. فيقول: كيف يعني؟ لما؟ قال: باستغفار ولدك لك. أحيانا يكون استغفار ولدك لك بعد وفاتك أيها الوالد وربما أنفع من برك في حياتك. كيف؟ الناس غافلين عن هذا الوالد يتعذب في القبر ويصيح بسبب أشياء فعلها ترجح أو علم الله عذابه وعاقبه. فيجي الولد سبحان الله الذي ربما قصر في حياتهما، يا رب اغفر لي في وقت ليلة القدر، وقت الإجابة، نزول المطر، أذان السجود، بار الصلاة، فينقل سبحان الله هذا الوالد من ديوان الجحيم إلى النعيم، تنطفئ عنه فجأة العذاب. ولو ربئ وراد الله ينبئ يقول هذا استغفار والدك أيضا، ماذا ذاك إذا رفع؟ إذا رفع ونقل، نقل من عذاب إلى رحمة ورفع في درجات الجنة العلى، كرام الرب الأرباب لاستغفار الولد. إذن أمر الولد ليس هين بعد الوفاة، ولد صالح إيش يدعو له. تعجب إن أذكر لك هذا الأمر، ربما في نفسك وتقول والله أنا ما قد سمعت هذا. المهم إذا كان الشيء له حقيقة شرعية فافرح أن الله فتح على سمعك وسمعته بورك لك في المجلس. أن يكون من أسباب الصلاح عند العبد، غير أنه الله يرضى عنه، هذا أعظم منية أمنية، أن يرضى الله عنك بصلاحك وتدخل الجنة تجتنب نيرانه، لكن يكون من أسباب ذلك الحاث عليك وحب، هو إرادة أن يستجيب الله دعاءك في والدك، وهذه صحيحة. فإن دعاء الولد الصالح لأبويه أقرب في الإجابة من كان دون ذلك. ولا قال ولد صالح يدعو له، يا فلان أشوفك تدفانا، أشوفك كل مجلس علمي أو مجلس سنة تحضر، وأشوفك في الصف الأول وراء الإمام، وأشوفك الله يبارك سابق في الخيرات، إيش السبب؟ إيش السبيل له؟ يقول والله أنا عرفت أنه ميت، مساة وقت فقط، أبي أصلح نفسي قبل أدخل القبر ورد المظالم لأهلها وارتاح في القبر. طيب، قال وأيضا حتى يستجاب لي في والدي إذا دعوت لهما برا بهما، فأضع البر هذا في نفسي أن أبرهما بأثر صلاحي لاستجابة الدعاء بعد وفاتهم أو في حياتهم، فأكون صالحا في نفسي لاستجابة الدعاء في نفسي وفي والدي، إن هي طيبة تؤجر عليها، أحد أسباب الصلاح والدي. بينما لو كنت طالحا متقلبا في معصية الرب ودعوت فلن يكون لدعائي أثر في والدي بعد وفاته مثل لو كنت صالح. فإذا هذا أحد الأسباب التي تجعلك عبد صالح، والعبد الصالح هو الذي يقوم بحقوق الخلق وحقوق الله. فتريد من نفسك ذلك برا بوالديك حتى الله يستجيب لك، يستجيب لك سبحانه وتعالى. وحكمه أنه فرض، ولكن ليس شرطا لصحة الإسلام، شرط لصحة الإسلام التوحيد، وإن جمع بينهما فيش بنص واحد. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأول شرط ولا لا؟ شرط ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، قال خلاص عطفها في نص واحد، هل تصبح شرط؟ عند الخوارج شرط، حقوق الوالد عند الوالدين عندهم كفر كبير، كفر عند الخوارج أنه يكفرون بالكبيرة كمعصية الحكم، يحكم غير ما أنزل الله يكفره ويأمر بالخروج عن ولي الأمر. هذا الخوارج اللي مثلوا اليوم السورية والإخوان المسلمين، أسماء جديدة قديمة، الأزارقة وغيرهم، اليوم الإخوان والدواعش والإخوان المسلمين والسورية ونحو ذلك. فإذن كن صالحا في نفسك، ثم أن دلالة الاقتران هنا غير معتبرة. نعم، قضى ربك وبالوالد الإحسان، كونهم عطفة وقرنا في نص واحد لا يعني أن الحكم إيش واحد، هذا شرط وهو التوحيد، وهذا معصية كبيرة، لكن لا تخرج من ملة رب العبيد العقوق، يظل الإنسان العاق تحت إيش المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، ما يقول واحد خلاص عاق ساوي كافر، وهذا ليس من التهويف العقوق، لكن لإعطاء الحكم حجمه، لأن عدم إعطاء الحكم حجمه وش يتولد منه؟ بابا يعني يكفر صاحب المعصية، سيما حديث المسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء هذا الانصاف على العلماء، يجيك يقول وبالوالد عطف هذا على هذا فهذا كافر، لأن درجة اقتران تقتضي المساواة. فلسفة لا ما تقتضي المساواة. مثل بالأمس اتصل بي شبيبة، واحد منهم قايم عليهم مساكين وساكتين، يعني ما عارفين يردون عليه لأن شبهة قوية ورد عليهم. حديث الترمذي في المنتحر، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجع بطنه فيها خالد مخلد. قال يعني تبغى وشيء بعد هذا النص شيء في أن القاتل نفسه منتحر كافر؟ سكت المجلس، لأن اللي فيه يعني هم ليس لهم يعني دراسة ومجالس الحلقات العلم، طبيعي سكتوا. لكن الذي أعجبني فيهم أنهم ما جادلوا بغير علم، خافوا النص، هذا استثناء، هذا كفر. هذا فكلمني الأخ جزاه الله خير، واحد منهم عاقل وأظن فتح المكبر لهم في المجلس. ما أدري، قال عندنا هنا واحد تراه يكفر المنتحر ويستدل بإيش؟ بقوله خالدا مخلدا، أكثر من هذا تأكيد إيش؟ أنتم تتركوا النص وتحرفونه على خالد مخلد. فقلت هذا مهما يكن يعني فمن المتشابه، لأن الخلود ذكر ورود به مدة طول مدة البقاء في النار ليس على حقيقته. فما الذي يصرف عن الخلود الأبدي الذي هو المعروف يذبح الموت عنه؟ أي نعم، فيه نصوص جعلت هذا يصرف، مثل إن الله لا يغفر أن يشرك. هل الذي عق والديه أشرك؟ ما أشرك الشرك الأكبر مخرج من ملة تحت المشيئة. هذا الأمر الأول. الثاني اللي قتل نفسه في عهد النبي بمشاقص كما خرج بعض السنة، قتل نفسه منتحر. هل النبي نهى؟ النبي ترك الصلاة عليه، لكن نهى عن الصلاة عنه؟ فلو كان كافر لبين، قال لا تصلوا عليه ترى كافر، فدلنا تحت المشيئة. طيب إذن على المسلم لا يتعاطى النصوص كذا لوحده، يسوي مثل طريقة الخوارج بمعزل عن المشايخ، يبعثوا صاحب يتفقه في النصوص. شوف الآية دي، والله كنا في جهل فيها. شوف لا يرجع، إن كتب التفسير موجودة، الطبري بن كثير والمشايخ موجودين، يتصل ويسأل. نشأة الخوارج نبتت أنهم يأخذون العلم عن بعض، يفتون بعض كذا، كما قال شيخنا صاحب الوزان، كل واحد يفتى الثاني. فتح الله عليك، والله ما كنت أتوقع الفائدة دي. هو دارك هو أم هو اشتريك أنها فائدة، ها؟ ما تكون دلت عليها الدلائل اللي توافق القواعد المعروفة عند أهل العلم والسنة. فإذن هو فرض البر. أما الرعاية فمستحبة، يعني بن تيمية كان عنده رعاية لأمه، وصار له ظرف راح يدرس في مصر، ما أدري شهرين أو ست، راح مصر محتاجينه، يعني محتاجين تعليم. فلما سافر استأذن أمه ومشى. قيل الرعاية مستحبة، أن يرعاهم ويشوف مصالحهم كيف إذا وجد البديل. فيا أخي أو يا أختي، ترى أنا مسافر، عليك بالوالدة، أوكلك فيها. نعم، فهذا حينئذ قيامه مع وجود البديل مستحب. لكن البر بمعنى أن يحتاج إليك ببدن ومال وتقصر وتوقع الضرر عليهم بسبب تقصيرك، فإن هذا هو العقوق، أو مجافاتهم بالكلام والتطاول عليهم والوقاحة والرد عليهم وإن كانوا مخطئين بالكلام اللي يتضمن السفة ونحو ذلك، وإن كنت محق فإنك عاق. أو تغتاب والديك، والدي ما عاد أصبر عليه، والدي يفعل، شيخنا فوزان لما حمل له واحد، والدي يفعل وما عاد أطيق. قال له الشيخ هذا عقوق انك تفضح بوالدك، يجب أن تستر عليه، تذكر محاسنك، تفضح فيه، تقول والدي فعل والدي فعل، انصحه سرا كما تفعل بالسلطان، والدك سلطان البيت. وقلت لكم أن شخص جاءني من اليمن في المسجد القديم اللي كنا ندرس فيه الفتيحي، اللي كنا بالحي الأول قبل نحو 28 سنة، جاءني على كل حال في ذلك الوقت شاب يمني، قال أخواتي طردوا أبوي وسبوه أعوذ بالله وقفلوا الباب وشتموه. فقلت هذه وراهم الأم، قال لي صدقت، لا تزال تغتاب الوالد وتذكر أشياء سيئة حتى كرهوا الأولاد وطردوا. هذا هو، هذا ذكر ابن تيمية في السير الشرعية، ليس الأم أن تفسد التربية بأن تعاند أمام الولد، الوالد يوجه الولد والوالدة تقول إيش، لا لا تقول له كذا، هذا صغير هذا كذا، تفسده أو تغتاب، نقول تغتاب الوالد أمام إخوانه، يغتاب الوالد أمام إخوانه، والدي سوى كذا وسنفعل به، ما لم يكن أمر مهم ضروري لا يصلح فيه الاجتماع كالحجر على الوالدين. شوفوا والدي يبدد ثروته كل شوي، معطى هذا 900,000 وهذا 200,000، بتروح الثروة عليها. يجوز الحجر على السفيه، تعرفون سك الحجر، هذه أشياء مهمة تختلف وتتعاطى بالعذر، والدي لعله حصل له كذا، ما يقعد والدي سفيه والدي، لا لعله صار له عارض صحي، لما يشوف موضوعه في أسلوب وقاء في البحث، ما يطلع الوالد مجرم، نعم مجرم، في أسلوب في الكلام، في غيبة الوالدين في حضورهم. ننتقل الآن للمسائل المتعلقة برمضان وبالوالدين إحسانا في رمضان، وهذا أشد لأن المواسم اللي فيها خير تشتد فيها العقوبة، تعرفون يعني عقوق الوالدين في رمضان أشد من ربيع، وفي شهر محرم أشد من صفر، فيشتد إثم العقوق في المواسم الخير الذي ينتظر من العبد فيها أن يصلح نفسه مع ربه ومع رحمه والديه أكثر من غيره. قاطع الرحم في رمضان ليس كقاطع الرحم في شوال، ولا يختلف، لأنه زمن أحاطه الله وقرنه بالخير والأمر بمسارعة في الطاعات والتوبة إلى فهذه أول مسألة، أن الإنسان ينتبه العقوق في رمضان بوالديه فيما يتعلق بالوالدين ورمضان، فينتبه إذا دخل الشهر هذا أنه في شهر صوم الآن، يعني يتأكد عليه البر، يتأكد عليه تلك العقوق، يتأكد عليه الإحسان لهما. وأول شيء تحسن للوالدين فيه بالعلم النافع، أن تجالس العلماء وتسأل عن حكم الصيام للوالدين الكبيرين، كيف يدبروا أمرهم في رمضان وماذا عليهم من كفارة، هذا أبر البر المتعلق برمضان والوالدين. تسأل العلماء تقول كيف تصرف معهم فيه. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ ننتقل للمسألة التي بعدها. الحكم الأول في الوالدين، والدين لما يكون شابين صغيرين يعني أو قريبين من سن الكهولة أقوياء، فبرهما أقل أجرا من إيش، من بلغ في الكبر عتية، من جهة أن هذاك فيه ضعف تحتاج إلى أكثر وتحمل أكثر، ولا أما الشابين يعني برهم لا شك، لكن هل تساوي أجر البار الوالدين كبيرين يحتاج إلى أطفل بنقل من مكان لمكان يغير الأثاث، ما غير الأثاث يا ولدي، يا أبوي تشقق الأثاث وقدمت ولا أثاثي ما غيره، المهم ملاطفتهم ومعالجتهم صعبة إذا كانوا كبيرين، أشياء عندهم فيها صعوبة فمعالجتها أجر أكثر من الشابين، نعم بل الشابين يعني معنى البر قد ينساها الولد معهم، يكون طفشان والوالد مرح وطيب العريكة، يقول خلني أمر الوالد اليوم انبسط، ما ينسى البر، والله يسولف عليه ويجيب هواء، يقول بدل ما اروح لذاك خلاص ما ليت من صاحبنا الوالد، والله اليوم هذا مو بعض، حتى يستحضر ايش التعبد بالبر. أما والده سبحان الله أوتي خف الظل، أوتي يعني ملكة في ترهيح الحاضر عنده من كلام طيب إلى آخره، ويروح لهذا المعنى الدنيوي وانشراح الصدر ولذة القلب وسرور وينسى أجر الدل. ولذلك قال النبي إنما أعمال إيش؟ إن أعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا أذكر بترك استغلال الوالدين، هي انتبه، وأن هذا قد يكون من العقوق. ورجل يعرف أن أمه أصبحت كبيرة ما تحتمل ضجة الصبيان، يقول والله أنا والحرمة عند المناسبة خلينا حط العيال عند الأم وأروح، وربما اتصل لأحد به في الطريق يقول ما شاء الله عند المكان رايح الله يبارك، وبيرجع العيال وراح، ما هو بار هذا، لأنه بيستغل البر فيما يؤذي والدي، إلا يكون والدة جديد من يسليها ويدرس معها واستحضر ذلك وحط عندها عيالها تتسلى فيهم تريد، هذا بر إذا استحضره. واضح؟ هي نعم. فانتبهوا للنية في البر، فإنها تضيع خاصة مع فتن الحياة هذه ومشاغلها، ينسى الإنسان النية الصواب وتصحيح النية في بر الوالدين، ينسى. ينبغي الإنسان يكون عنده تفنن في بر الوالدين كما سيأتي. وحينئذ ينبغي أن يكون له نية حسنة في بر والديه، ومقصد حسن بالبر لا إرادة النفعية، لا إرادة النفعية، لو حصل بما لا يشق على والديه ويسعده، كما يحصل من بعض البنات، الأم تحب البنت وتقول أنا عندي يا والده مدرسة خليه عندك، ولا تتأذى الأم ولا ما في معنى، لكن أن ترد الأم ربتها، أن تجيب الأم عندها في المنزل لكي تربي عيالها وتقعد مع صويحباتها المقاهي والتسكع في البحار وهي وزوجها، وتترك الأم تكابد العيال، أعوذ بالله، كأنها خادم الأم، ما يصلح، خاصة في آخر الزمان، قيل هذا من العقوق أن تلد الأمة ربتها، كما نقل لي يعني موقف عرفت أن لعلنا دخلنا في شيء من هذا الزمان، أن تقوم بنت تصيح وترج البيت رج، تقول لأمها أنا ما قلت أني ما أقوم من نومي إلا والتفاحة عند السرير، الله خادمة هي، أعوذ بالله، وتزمجر التفاحة ما جبتها عند السرير ليش؟ أو تقعد حاطة الرجع على جنب الجوال والأم قاعدة تجهز الفطور تسوي وكذا وتنفخ وتطبخ وهي قاعدة تسوي بالجوال كذا، كنا والله سيدة بسيكير الأم، والله لو جاءت جارة تقول متى جبتوا هذه، يجوزون من غير الدروس يجيبون تسوي خدمات السعوديات، والأم يعني كذا منفوش المسكينة شعرها والطبخ وهذا قاعدة بالجوال تضرب فيه ورجل والله تسنها أمة خادمة، أعوذ بالله، تقوم وتريح أمها وهي تخدم عليها، هي نعم، إيش هذا، أعوذ بالله من الحور بعد الكور. فحينئذ إن كان شابين فمعروف في رمضان، فقد ثقفهم والدين فيما تسمع من الدروس وتنقل لهم في جوالاتهم مسائل وأحكام تعلق بالصوم، هذا من بر الرحم، من بر الوالد، إنك فعلا ودك إيش تعلمهم تقربا إلى الله، لا ليروا مكانك وأنك يعني طالب علم وأنك عندك معلومات وأن عندك ثقافات ما عند غيرك وما أدري شو، لا، فقط تعلمهم قصدك تعلمهم، هذا بر الرحم وبر الوالدين شابين. ننتقل للمسألة الثالثة، إذا كانوا كبيرين، الكبير له أحكام في الصوم علمها للوالدين وله أقسام، القسم الأول الذي هو ليس من أهل العبادة، الله عنده زهايمر مستمر لا يعقل شيء، الله يعني في درجة صح التعبير المجنون، مرتفع عنه إيش القلم. فهذا ليس من أهل العبادة، هذا يفطر لأنه ليس من أهل العبادة، ليس محل العبادة، يفطر ما دام أنه لا يفيق ولا يدرك أنه في رمضان، ولا يفطر وليس عليه قضاء وليس عليه إطعام. الثاني يكون بين وبين، يعني في النهار وجزء من الليل يدرك ويستطيع النية، ولو غاب في النهار لكن نوى ويصير له شيء من غيابة هذا ويرجع مرة ثانية، هذا ليس حكم المجنون. في الوقت الذي يمكن أن يتعاطى فيه أسباب التكليف يكلف بالصوم، لكن ما دامه كبير ولا شك أنه كل كبير في الغالب يشق عليه، حينئذ يطعم عنه كما فعل من أنس كما روى البخاري تعليقا، أن أنس لما كبر كان بعد رمضان يجمع 30 مسكين ويطعمه الخبز والثريد أو الخبز واللحم، نعم الخبز واللحم. في باب الكفارات لا تنسى هذه الآية، لا تنسى هذه الآية في باب الكفارات، كفارة الصوم عن والدك، وانت ترك تحسن والدك، أول نستأذن والدك إذا كان لهم عقل بالكفارة عنه، استأذنه وسأكفر عنك، لأن عبادة خاصة به في الأصل، وليس هو ميت حتى تخرج عنه ولا يدري، مدام أن عنده عقل بين له أنه سأكفر عنك حتى يكون لي زكاة الفطر. أي ف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما أنس كان يقدر يفت قطع دجاج مع خبز ويأكل الناس، ليش لحم؟ لأنه يريد في الكفارة أن يكون أحسن ما يجب. في كفارة الزيادة فيها مستحبة، وفيه أدنى الواجب، أدنى الواجب الإطعام العرفي، تعطيله مثلا مد من بر فرضا كل مسكين غير مطبوخ يجوز إطعام، ما تعطيله فلوس لأنه سميت إطعام، فلا تعطيه بدلها فلوس ما يجزى، تقول له خذها وراح اشتري، لا أنت تعطيه طعام مباشرة مسكين، ولا يجزي مسكين. أنس كان يجمع 30 مسكين، ما تجي 30 وتحط عند واحد يقول ريحنا بواب أو شيء، وما أعرف مسكين، جمع لها الأكياس كلها تحط عند بابه بغية الراحة. يا أخي إذا تل عبادة، العبادة ما سميت تكليف في الحكم الشرعي تكليف إلا فيها نوع مشقة، سواء كانت مستحبة أو واجب العبادة، البحث عن فقير ومسكين هذا قد يأتي مشقة تأتي به، وأجرك على قدر المشقة، وأقول اللهم نعوذكم العجز والكسل، تكوم 30 كيس وتحطها عند واحد قال الله يجزاه خير هذا الحارس ريحنا، والله المسألة مبتريح المسألة صحة العبادة ولا لا، ولا باقي في ذمتك، هذا هو المقصود. لكن الأفضل أن تطبخ وتدعو 30 مسكين، والأفضل في الطبخ أحسن الطبخ الموجود، نعم تعزمهم اليوم أحسن الطبخ الموجود رز ولحم، ما معروف رز ولحم أحسن، وإياك التأويلات الفاسدة، بمعنى مستحيل تبي تسوي تقول لكن ترى في ناس يحبون الضبان، اي في ناس لكن هذول اتق الله في تأويل فاسد تعرف انت، اي فلات اول التأويلات الفاسدة في باب الاطعام. طيب اعطيتهم هذول المساكين خلاص عساك جزاك الله خير، وحينئذ لا تكلف والديك ولا تركهم يبكيان على رمضان، بلغهم شفت المتأثر كذا وعينه حمراء ويطالع في الناس تسحرون وهو مو قادر يصوم، بلغه الآية يريد الله بر من البر إسعادهم وتريح قلوبهم من ما يجدونه من ألم المخالفة حتى لما اعتادوه من الصيام سنين مديدة، ولأنهم مرضى قل لهم الله قالوا يريد الله بكم اليسر يا والد انت تحبين تكوني احسن من انس؟ ما تستطيع. انس بن مالك كل رمضان فافطر. والله يا ولد ايه ومريح تنبسط. تعرف ان الصحابي كان يفطر كل رمضان، قل انت تكون خير منه. عطها كلام طيب. نعم عطها كلام طيب وبين لها الآية، وأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفضل فعدة من أيش من أيام أخر. فإذا وقع منكم السؤال قلت ما الدليل، ما الدليل على ما يلي وهي المسألة الخامسة، خلوها الوالدين المريضين، والد شاب يعني في يعني أو قريب من الكهولة في الأربعين لكنه مصاب فشل كلوي، إن مرضه مزمن فحينئذ هو من أهل الإطعام، لو مريض مرض لا يرجى برؤه، أو السرطان عياذا بالله، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقال، اللهم نعوذ من سيء الأسقال. ترى هذا دعاء طيب موروث عن النبي، يقيك بإذن الله، الله به الذئبة الحمراء، المرض المميت المهلكة، الذئبة الحمراء والكورونا المميتة واللي يسمونها السرطان، فيها أمراض مميتة مهم. سيء الأسقام هذا مفرد مضاف يدل على كل الأسقام السيئة التي تقتل وتهلك، فالله يعيذك منها. سيء الأسقام، فمن كان عنده والد هكذا يغسل كليته فاذكر له يريد الله بكل يسر وأطعم عنا، أطعم عنا. طيب هل يثنى على الشخص كما سمعت بعض الأولاد أثنوا على أبيهم قال والله يحب الصوم صام 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 حتى توفي يعني من شدة الصوم عليه وضرره، هذا يحمد؟ ما وافق يريد الله بكم اليسر ولا؟ ولأن النبي لما رأى إنسان شق على نفسه في العبادة بأمر خارج متكلف فيه مو من صلب العبادة من طواف الإفاضة، لابد من زحام، هذه مشقة مرتبطة بالعمل فتؤجر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج أجرك على قدر نصبك، لكن مشقة منفصلة عن العمل يدخلها في العمل، مثل رأى النبي شيخا كبيرا يمشي فقال ما هذا؟ قال نذر أن يمشي الحج، فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمر رجل يسيق البدنة أن يركب قال هي بدنة يا رسول الله يعني من البدن لو سوق، قال ويلك اركبها. ولما أفطر بعض الناس ولم يأخذوا، لما صام بعض الناس ولم يأخذوا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، نعم قال أولئك العصاة، شوف التعزير كذا. ورأى صلى الله عليه وسلم شخص أضلوه من مرض حتى غشي عليه وصال، فكان يظن أنه التحمل في سبيل الله هذا حتى لو غشي عليه أجر، فبين النبي خطأه فقال ليس ترى يعني من البر الصوم في السفر، ما في من زيادة أجر أنك تأخذ طاقة تتحمل يشق على نفسك حتضرب نفسك في الصوم في الكلية وكذا من أجل أن تري ربك بالصوم في مثلا السفر الذي رخصة لك فيه. وكذلك المرض ليس من البر تجرع المشقة والضرر على البدن من أجل الصوم، بل يصبح الصوم حرام. فهم الوالد أن الصوم يصبح حرام، وهذا لعله يسليه ليتذكر الحكم، لأن النبي قال لا ضرر سيما، وأنه يخالف مقصود الصوم في الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وترك الرخصة وحصول الضرر حتى حصل الضرر له في بدنه وكليته تغيرت زيادة وأصبح أقرب للموت ويتحمل يقول عشان الصوم، هذا مو مجال الجهاد هنا، بل الجهاد جهاد النفس للأخذ بالرخص في مكانها التي تجلب الإنسان الضرر والهلاك، قال ليس العالم الذي يفتي بإيش؟ بالتشديد، يعني يقول لا لا تفعل، بالاحتياط عفوا، احتاط لا تفعل كذا، احتاط لا تفعل. قال العالم اللي يحسن بالأدلة الفتوى بالرخص، ليست رخص الإخوان المسلمين، رخص السلفيين يعني اتباع السلف، الرخص. حضرت عند إخوانجي مرة على البحر، أيام ما كانت المنابر فوضى، سبحان الله، إيه والله الحمد لله الذي عافانا، في وقت كانت سنين لا أذكر كم سنة، وإخوانجي يخطب ويصف للناس الحج، فإن أراد أن يرمي قبل الزوال أو كذا فعنده في رواية عن أحمد مندوح، وإذا أراد أن كذا فعنده في مالك رخصة، وقاعد يجمع الرخص في الحج ويتلوها على الناس من غير أدلة، وهذا مذموم، كما فعل سلمان العودة في كتاب افعل ولا حرج، هي جاء افعل الحرج في يوم النحر، تقديم تأخير ما أخر، والساعة الرجل إيش بغيته بتوسيعها في كل مناحي الحياة، وش بيه بتوسيعها تكثير الناس. اتصلت علي يمكن امرأة أبي أسوي عملية تجميل أو أنص، وزوجي يبغاني إلا كذا ومو طايقني، ماذا تقول؟ قال افعلي ثم توبي إلى الله. بينا كيف يعني شرط التوبة؟ تقلع، كيف افعلي وتوبي؟ هذه توبة إخوان يوسف، ثم نكون بعد يقول. وسأله آخر قال ما فيه معادن كذا، وصح البدن اللي ننزل فيه، لكن بنات عرات بالبسول. قال انت انزل وغض بصرك واذكر الله، ما تنزل من غير ذكر، ايه ذكر الله، نعم الحمد لله، تعرف ان الله انعم عليك، فحينئذ ليس الشأن أن تفتي الناس بالتشديد، لا أحوط تسوي كذا ولا تسوي كذا، كما قال من كثر علمه قل إنكاره، لأنه سيعرف الرخص، أما من ضاق علمه ينكر كل شيء، كما نص على ذلك الفقهاء. فكما تتعلم فلا احتياط مع النص، يقول لك النص كذا ولا احتياط تركه، ما يجوز هذا، كأنك تتألى تترفع على النص وتجيب شيء من عنده، يقول لك النص قال كذا، يقول والأحوط ترك العمل بهذا النص، الأحوط العمل بالنص حتى يخالف عقلك، ورأيت أن الأحوط في ترك، أنك تقدم عقلك الآن عليه على النص، والأحوط تركه. والأسوأ ما سمعنا، اختلف العلماء في كذا، فلان قال كذا فلان كذا، والحديث قال فيه النبي كذا، والله أعلم بالصواب، واجب أنه قال أن نقول بالحديث وانتهى الأمر، إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم، يقول ابن تيمية حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية، لابد من دليل شرعي يدل على ذلك. فحينئذ تبلغ الوالدين ذلك، فإذا كان مريضين مرض خفيف مثل يسمونه الرشح الخفيف، يبي يشم إلك شوي من المخاط، فتقول له أن الأفضل لك إيش؟ أنك حين صم يا والد. فقد اختلف العلماء في المريض، هل هو مثل المسافر يفطر مطلقا سفرا خفيفا قصيرا طويلا شاقا كله يفطر لعموم النص فعدة من الأخر، فأي مرض قد كان يتأول ذلك، بعض سلفنا يكون مجروح في صباعه أو في دمه يقول مريض ويفطر، يقول أي مرض يعني، لأنه قال من كان منكم مريض، ما قال فشق عليه، ما قال شق عليه، كذلك مسافر ما قال شق عليه. ابن تيمية أتى بها على وجهها، فقال من فرق في السفر، فقال مسافر سفر خفيفا قصيرا يفطر لا يفطر، أما الطويل الشاق هو اللي يفطر، قال يستتاول تابل القتل، لأن الله بين أن مطلق السفر إيش رخصة، طائرة درجة أولى اي نعم كله جعله، ولم يصيح النبي فيهم الا يشق عليه السفر هو اللي يفطر، ما بين لهم ذلك، فبين لا فرق ولا طيب. والآن من يستطيع يخبرني أن الأرجح قول مالك في ذلك، ولا مر معكم في موطأ مالك ولا الكلام فيه، أن المريض الذي يشق عليه هو الذي يفطر، أما المرض خفيف مش راح بسيط كذا ولا أي تعب ولا أي مشقة في الصوم، هذا يجب عليه الصوم. والبعض قال مطلقا من المسافر، فما الدليل على أن المشقة معتبرة في هذا؟ ذكرناه قبل أظن مرض قصدك شيخوخة. الشيخوخة الآن يا إخواني أليست عارض مرضي يقبل العلاج؟ أي علة تسمى ترى مرض، حتى تسمى مرض الموت، يعتبر الإنسان بعض الأشياء هو يموت ما هي في الصحة آخرها يكون الموت، يسمى مرض الموت، لأن المرض هو العلة بالبدن، هذا التعريف المرض. فالشيخوخة علة. لاحظ ابن عباس ماذا قال، وعلى الذين يطيقونه كما في صحيح البخاري قالت ليست منسوخة، الشيخ والشيخ إذا شق عليهما يطعم ولا صوم عليه. إذن جعل العلة في المرض الشيخوخة وشو؟ المشقة. فلينسحب هذا على ما قال مالك، فإذا كان فيه مرض مع مشقة هو الذي يفطر، أما المرض اللي ما في أي مشقة يعني إنسان ذكرت لكم عند كحة يسيرة ولا ينهك فيها ولا ما في مانع يجب عليه الصوم. طيب السادس فيما يتعلق بتصويم الوالدين مراعاة نظام الغذاء في رمضان تجاههما، فليسأل الطبيب لأنه له سن له مرض له، والوقاية درهم وقاية خير من قنطار ها هي علاج. فأحيانا الوالد يكون عنده سكر، هل بالله من البر الوالد وعنده سكر قد في أي جرح تقطع رجله وفي بتجي على الفطور تحط له شفرته، إذا كان على السرير ما يقدر تحط له دغابيس، أنا هذا من تأليفي ما قد سمعتها في العرب دغابيس، لكن تجيب له منها الحلا وتجيب له من البسبوسة ومن هنا والبشمل والهذا ومسكين يضرب يضرب، قد يا والدي هذا لا تنسى هذا، خذ عند الليل يصل إلى الطوارئ قبل واحدة بالليل، وش عنده؟ يقول والله أي والله هذا بر كذا، بعض الناس حسن بر يجيب هالصحن الكبير وفي كل ما لديه طالب ويتعب والديه، فلابد من نظام غذائي. تسأل الطبيب إيش يفطر، يقول حط له بصلتين دجاج مسلوقة مع عصا خلطة، حط له حساء يسير ما في زيت كثير خلاص، وبر كذا خلاص، ولا تأكلون قدامه قدر المستطاع، هاي لأنه ما يقدر الإنسان قدر المستطاع، فحينئذ يسأل الطبيب. إذا ما كان يضره لا مانع، لكن يضره أحيانا الوجبة الواحدة تضر، ترفع السكر فوق ويدوخ بعدها ما أدري إيش يصير عليه، واحدة وجبة يقول هذا مو مرة هي مرة يمشيها كذا، بعض الأولاد عندها كذا نفس في تمشية الأشياء مش أي واعتبر إيش ويتحف والده يعني، وكيف هذا والله يفوتها ويقيس نفسه في أنت يعني مت متعافي، لا تقيس نفسك بالمريض، هو مريض قيس نفسك ناشتيها والله ما أقدر أنا عليها، طيب من باب أولى والدي، لا مو صحيح والدك مريض، فانتبه له في النظام الغذائي في رمضان مسكين لا تكون سبب في موته، يجي لها اضطرابات قلبية ونسداد شرايين بسبب الدهون اللي تأكلها إياها، هذا والله مو بر، أقسم بالله مو بر، أنا أسميه العقوق الخفي في صورة بر، والشيطان يجيب لك الشيطان يفتح لك باب الخير إيش طالع فيه كنت مبسوط بر والديك ويأمرك بإيش عنيدي بتسكيت حياته على إظهار الخير. ويزين لك خليه ياخذ هذا وخليه ياكل هذا وخليه ياكل كذا، وهذا لا تنسى اعطيات حرام ما يذوق هذه. يلا يبي يوصله لما يعلم. ترى عند الشيطان معلومات، اذا كنت تجهل اعلمك، معلومات يمكن طبيه، معلومات شهوانيه شبهاتيه، في الاخير وصول الى ابن ادم وضلاله وتجارب. انتبه منك، ان الشيطان لكم عدو تاخذوا. وقال الحسن يفتح 99 باب من الخير ليوقعك فيه باب من الشر. نعم. وعليك في رمضان اذا تعارض عندك البر مع قراءه القران، لا البر. تعرف ان بعض الناس يقول يا اخي العجوز جنبي من بعرف ايش اسوي، انا بقرا قران ضايق صدرها، وما تعرف تقرا وما تعرف مساكين تكرر الآيات. لا والله قيامك وسوالفك عليها الوالدة أفضل من قراءة القرآن بكثير. أي والله خال الأنس عليها خير، مكس راسك في القرآن أو في الجوال لك، وهذا أشد. وتارك الوالد تعتصد طالة في المكان ما حد يسليها. وذلك كان قيل الأصل عند الوالدين الكلام، إني يحيرهم سكوتك. وهذا عنده مصيبة ليش ساكت؟ ليش؟ عسى ما يبغاني، عسى ولا ما قال إيش؟ وقل لهما قولا كريما، سولف عليهم في القصص، واذكر لهم إحسانهم القديم به، وأنه ودوا المستشفى وصغير جزاكم الله خير، وكان ما عندنا شيء وتأخذون إلى مكان كذا وتفعلون. يحبون من يثني عليهم، وخاصة أنك ترجيهم فيما هم مقبلين عليه. وان عهدك من والدة صغيرة، وانت تصلين يا والدة ما قطعتي ابدا حتى وانت مريض، الله يبارك فيك، الله يجعلنا مثلك. المقصود انك لا يتلاعب بك الشيطان في باب العبادات حتى يخليك تتمنى زوالهم وحتى تفرغ لقراءة القرآن. كما قال بعض سلفنا، قال الوالدين لك احسن من انت عليهم. قال كانوا ينظفوا لك يعني الغائط، هم يتمنون بقائك، تجي ريحة وتجي يا حبيبي الله ولا كان شيء. يقول لكن إذا كبر وسار تحت الولد من التأدي، إذا ما كان عنده قلب بار فعلا ما عنده قسوة، يتمنى يلاكم، يقول برتاح أعوذ بالله. فيقال فلهم فضل الوالدين عليه على الولد في هذا، إنهم هم يخدمونه وهو صغير، يتمنوا الوالدين بقائه، ولما يكبر جيب له كذا وجيب الحفاظة الوالدة وجيب وكذا. يا رب متى تروح؟ هذا أعوذ بالله، هذا رجل لا شك قسى قلبه، بل لو تذكر الأجر في معشار ما يقوم به لحب إلى هذا العمل، حب إليه لراح الصدري يحمل لو عرف عظيم الأجر في ذلك. لكن الجهل يفعل أسوأ من هذا، نسأل الله العافية. ولا تنسى الدعاء لهما في رمضان، ميتين وأحياء. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أخر، إلى أن قال وإذا سألك عبادي. قال شيخنا محمد الخضر الشنقيط الله يرحمه ويجعله في عليين، وهو أكثر من صاحب صاحب ضابية مدرسنا كان بالتفسير فرحمة الله عليه، فقال من علوم القرآن في علم المناسبات هذه الآية ذكرت بعد فدل على أن رمضان موسم لإجابة الدعاء. فأول ما يتبادل تدعو له بعد نفسك والديك، لا تنساه أحياء وأموات، والله يحتاجه أحياء وأموات، خاصة إذا كانوا أموات. وأذكر شاب كان يأتيني إمام مسجد الطائف، كنا في بدايتنا في الطائف يعني يجون قليل يحضرون عندنا دروس في المكتبة في المنزل مكتبتي الخاصة، من كان واحد منهم إمام مسجد. قال أنا الحقيقة دعوت الله بثلاثة أدعية، أنا أذكر لكم واحد دعاء فيه وقد ذكرت لكم من قبل شيء منه. فقال دعوت الله أن ينطق ابني في رمضان. كل ما يجي رمضان يمكن يلح على ربه، يا رب اشفي أنطق. ولده كان أبكى، قال فأنطقه الله. رمضان دعاء مستجاب فيه، زمن إجابة، زمن إجابة. أنا أمس معطي واحد كتابي حق العمرة في آخره في أدعية، قلت خذها. قال في من بأخذ عمرة؟ قلت عشان الأدعية إلا في الأخير، لأنك في زمن رمضان مع القرآن عصر صباح ليل زمن دعاء، ادعو أي وقت، ادعو أي وقت، والأدعية الصحيحة تدعو فقط. وانت في التراويح مع الإمام وتسدل، صح التعبير كما يقول الاستدارة على الدعاء، خلاص دهيت مع الإمام وجه نفذ خلفه وكذا، خاصة مع التعدي في الدعاء. ولا أزال أكرر، الدعاء سمع، ما في تكلف بالتغني ولا التطريب. واشكر لمعالي الوزير إصدار العام أظن من على إمة من التطريبات والسجعات والأشياء في الدعاء، وهذا من محاسن العظيمة لصاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية. كم كنا ننتظر مثل هذا التوجيه أئمة المساجد نحن، والحمد لله نشرته في كل مكان. انشروا مرة ثانية توجيه الوزير، نشرت لكم يا العام إنه ما يكون. نعم، وأنا أخاف، والله ما أخاف، لما تسمعون من يبكي في الدعاء يبكي في القرآن أنه يبكي من أجل التهزين التطريبي مع شيء من العطف على الأحوال، أنه يعني في فلسطين تراهم عراة، ثم ينغم تنغيمات تهزينية ثم يبكون الناس. إظهار البكاء في المسلمين في القنوت دون إظهار البكاء في كلام رب العزة والجلال الذي لو ألقي على جبل لخشع وتصدع، ظاهرة ليست جيدة. إن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، نسمع الناس يبكون في الدعاء ولا يبكون في كلام رب الأرض والسماء. هذه ظاهرة ينبغي علاجها. لا أطيل عليكم لأنكم في زمن تلاوة، أنا أخفف الدروس في رمضان، لذلك عندي أشياء ربما في النفس. أوقف هنا المسائل وألقاكم إن شاء الله بعد صلاة التراويح، ولمن أراد أن يحضر كلمة صلاة العصر فإنها اليوم كلمة صلاة العصر في مسجد. اليوم عندنا في العصر شيء ولا اليوم ما في شيء، غدا اليوم الكلمة بتكون هنا في المسجد كلمة العصر، وهي سيرة بست دقائق العامة. أما الحضور تحضرون بقية كتاب دليل الطالب، ونحن في أول المتن لازلنا. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، وما رواه الأحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو، ويل لأقماع القول، شبه النبي رجال منا في هذه الأمة، اللهم اجعلنا لا يكون منهم رجال، أقصد في هذه الأمة مثل القمعة، القمعة تحط السائل من أعلاه يضيق إلى أسفل، فيقول يسمع العلم من هنا، يكون حظ أنك تشوف فيه سائل، لكن تنخلع يفرق بعد شوي ما مسك السائل، فيدخل الكلام من هنا يخرج من هنا، يكون حظه بالسماع في الحلقة يسمع. إذا خرج من المسجد الحلقة خلع عباية العلم وتصرف ما يخالف ما يسمع من مسائل وخير وتوجيه من الله عليه به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية خير ما تدعو الله به أن يعينك على مرضاته. اللهم أعنا على رضوانك، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا في رمضان لأن نتشبه فيه بالسلف الكرام مناما وطعاما وذكرا وقراءة قرآن وخشوعا وتجنبا للمحارم في الصيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلتقيكم بعد صلاة التراويح، إن شاء الله في إكمال الدورة. ولا إله إلا أنت سبحانك إنك من الظالمين، والحمد لله رب العالمين.